كان الكلام في المقام الثاني والأخير من الأمور التي عقدها المصنف، وهو كفاية العلم الإجمالي لسقوط التكليف، أي كفاية الامتثال الإجمالي. وقع الكلام في أنه لو امتثل إجمالا، أي أتى بجميع أطراف العلم الإجمالي مثلا، فهل يكون ممتثلا أم لا؟ قلنا أن في المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى ما إذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي، الصورة الثانية ما إذا تمكن من الامتثال التفصيلي، الصورة الثالثة ما إذا لم يتمكن منهما ولكن تمكن من الظن التفصيلي. وبعبارة أخرى أن المكلف لو شك علم إجمالا بوجوب إما الظهر أو الجمعة عليه، علم إجمالا بوجوب إما الظهر أو الجمعة عليه، فهذا العلم الإجمالي ينجز التكليف، وبالتالي يتعين عليه الاحتياط والاستعانة بجميع أطراف ذلك العلم إذا أراد أن يكون ممتثلا. إذا عد ممتثلا لابد أن يأتي بجميع الأطراف ويصلي الظهر والجمعة، لأن اشتغال الذمة اليقيني يقتضي ويستدعي فراغ الذمة اليقيني، فإذا أتى بطرف واحد حينئذ لا يعد ممتثلا، لأن ذمته مشتغلة قطعا بتكليفه، وهذا الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي فراغ اليقيني، والإتيان بطرف واحد إنما يكون امتثال احتمالي وليس احتمال امتثال يقيني. وقع الكلام بارك الله انه هل يجوز في مورد يستطيع من تحصيل العلم التفصيلي، يعني يستطيع ان يبحث، يستطيع ان يبحث لمعرفه العلم التفصيلي، يعني هو صح اكو علم اجمالي اما بوجوب الجمعه او الظهور، صحيح هناك علم في المقام علم إجمالي، لكن يستطيع أن يسأل للوصول إلى العلم التفصيلي وأن الواجب عليه إما الظهر أو الجمعة. فوقع السؤال هنا، هل يجوز له ترك الفحص والسؤال والوصول إلى العلم التفصيلي والاكتفاء بالعلم الإجمالي؟ بعبارة أخرى أنا الآن أدي علم إجمالي إما الواجب عليه الجمعة أو الظهر، لو كنا نحن وهذا العلم الإجمالي فإنه ينجز التكليف ويتعين عليه الإتيان بجميع الأطراف المعبر عنه بالامتثال الإجمالي، الامتثال القطع الإجمالي، بحيث لو أتيت بجميع الأطراف قد تحقق من الامتثال، لأن الامتثال لا يخلو إما أن يكون امتثال الجمعة أو امتثال الظهر، وبالتالي قد تحقق من الواجب قطعا وتحقق من الغرض. هذا إذا لم أستطع الوصول إلى العلم، العلم التفصيلي ومعرفة من هو الواجب بعينه. إنما الكلام الصورة الثانية، الصورة الثانية بالمخطط اللي هي أدق الصور، ما لو كنت قادرا إلى الوصول إلى العلم التفصيلي أي الواجب بعينه، أستطيع أن أبحث الوصول إلى أن الواجب بعينه الظهر أو الواجب بعينه ومنه الجمعة، فهل لي أن أكتفي بذلك الامتثال الإجمالي؟ هل لي أن أأتي بالجمعة والظهر معا وترك العلم التفصيلي؟ أقصد العلم التفصيلي يعني عدم السؤال لمعرفة أي هو التكليف وأي هو الواجب وبالتالي أتي به فقط أم لا؟ قلنا أن في المسألة تفصيلا تارة يكون في العبادات، يعني أنا بكل مخطط يلمس حتى تصير الصورة واضحة، تارة يكون القضية في العبادات وتارة في التوصليات. أما في التوصليات تبين لا إشكال ولا ريب ولا خلاف ولا نزاع من أنه لا مانع من ترك العلم التفصيلي والاكتفاء بماذا؟ والاكتفاء بالامتثال الإجمالي القطعي. مثاله كما لو علم إجمالا أنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمر، ولكن يستطيع أن يسأل زيد ويسأل عمر ويستطيع أن يعرف أيا منهما يعني الذي اشتغل ذمته بالدرهم إما لزيد أو لعمر، يستطيع أن يسأل لكن لا يريد أن يسأل. فإذا أعطى لزيد درهم وأعطى لعمر درهم هل يكون متصلا مع قدرته على سؤال الدائن ومعرفته؟ هل له؟ قال المصنف لا إشكال في شنو مولانا؟ لا إشكال في جواز الاكتفاء بأي شيء بالانفصال الإجمالي اللي هو شنو قطعي. لا إشكال لأنه قطعا برئ ذمته. ليش؟ لأن الغرض من الواجب التوصل هو شنو؟ زينا أكثر مرة هو تحقق المأمور به شنو؟ خارج، والمفروض أنه تحقق لأن لا يخلو إما أن يكون ذمته مشتغلة لزيد والمفروض أنه أعطى لزيد دفع، أو أن ذمته مشتغلة لعمر والمفروض أنه شنو أعطى لعمر درهم، فلا إشكال في ذلك. مثاله الآخر بيناه في الدرس الماضي كما لو علم إجمالا بطهارة هذين الإناءين، علم أن كل من الإناءين طاهر لكن شكل أن هذا الماء أحدهما مضاف والآخر مطلق لكن لم يعلم أي منهما المضاف المطلق، هل الإناء الشرقي هو المطلق والغربي هو المضاف أو بالعكس؟ فإذا طهر ثوبه بكلا الإناءين أيضا شنو مولانا؟ لا إشكال في فصول الغلط وهو الطهارة، طهارة الثوب، وإن كان قادرا على الوصول إلى للعلم التفصيلي من خلال سؤال أو معرفة أي منهما المطلق وأي منهما المضاف. ومثال آخر كأسئلة بعضها سردناها في الدرس الماضي، هذا بالنسبة إلى التوصل يعني. وهذا لا إشكال فيه. نأتي من إلى الأباديات. الأباديات قلنا في الدرس الماضي طارة أن الانتثال الإجمالي القطعي، هذا الذي نريد نتحدث عنه، الانتثال الإجمالي القطعي تارة يستلزم التكرار وتارة لا يستلزم التكرار. أما الذي لا يستلزم التكرار أيضا لا إشكال فيه، كما لو شكل في واجب الصلاة مثلا هل أنها 9 أجزاء أو 10، فلو احتاط وأتى بعشرة أجزاء فلا إشكال في كونه قد تحقق منه المأمور به، طبعا بشرط ألا تكون زيادة، يعني هاي واضحة الصورة، بشرط ألا تكون زيادة قادحة كما لو كان زيادة ركنية أو شيء منه قبيل، هاي لعنة كل مفروغة من هذا. نحن نتحدث عن الأصول بما هو أصول يعني بغض النظر عن ما في مجال تطبيق الفقهي. فإذا أتى بالأكثر فلا إشكال في تحقق الواجب. هنا قد يورد إشكال حاصله أنه ربما لا يكون ممتثلا بإتيانه بالصلاة للعشرة أجزاء لفرض أن الجزء الأخير، الجزء الأخير المشكوك الذي أتى به هو مو قدر متيقن الجد
مجسم
صفة، وهذا العاشر عندما يأتي به طبعا قطعا لا يستطيع أن يأتيه بعنوان الجزئية بل يأتي به بعنوان الاختيار. يعني أنا الآن لو شكيت صلاة الظهر مثلا هي 9 أجزاء أو 10، شكيت أن جلسة الاستراحة واجبة أو ليست واجبة، أنا أستطيع أن أسأل لكن ما أسأل أبتختار، فراح تكون صلاتي بإتيان الصلاة مع جلسة الاستراحة صلاة من جلسة من 10 أجزاء. طبعا قطعا كل الأجزاء 9 باستثناء جلسة الاستراحة أتيه بها بعنوان من؟ بعنوان الجزئية، وقطعا لا أستطيع أن أتي بجلسة الاستراحة هذا الجزء العاشر المشكوك لا أستطيع أن أتي به عنوان الجزئية باستلزام التشريع المحرم للسبع لا تكون جزءا بل أتي بها بعنوان من مولانا؟ بعنوان الاحتياط أو رجاء المطلوبية شيء من القليل. هنا قد يورد إشكال أنه لو أتى بذلك الجزء المشكوك لا بعنوان الجزئية، هو لا يستطيع أن يأتي بعنوان الجزئية باستلزام التشريع لأنه لا يعلم أنه واقع هو جزء، فإذا أتى به بعنوان الاحتياط لا بعنوان الجزئية ألا يستلزم ذلك قدر واجب من جهة أنه لم يأتي بهذا الجزء بعنوان من؟ بعنوان خط الجزئية، فلو تبين واقعا أن الواجب هو 10 يكون ما أتى به من صلاة بهذا الجزء الذي لم يقصد به الجزئية يكون ذلك ممنوعا وغير صحيح باعتبار أنه لم يأتي بجزء بمن؟ بعنوان الجزئية، وهذا ممنوع حسب كلام المتوهم. نقول له هذا توهم فارغ وكلام على تعبير المصنف كلام سخيف، لأنه لا يوجد أي دليل على اشتراط أن يأتي المكلف بالجزء بعنوان شنو مولانا؟ بعنوان الجزئية. ما عندنا دليل على أن الآن من تأتي بالصلاة الركوع تقصد به بعنوان الجزئية، تقصد به بعنوان مثلا السجود بعنوان الجزئية. ما عندنا دليل على أن هناك ما يسمى بقصد الجزئية يؤتى به مقرونا بقصد القربة في الجزء أو في المركب. فالنتيجة أنه لا دليل على ذلك. هذا كله إذا لم يستلزم التكرار. أما إذا استلزم التكرار فسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. المقام الثاني اللي هو شنو؟ في كفاية الامتثال الإجمالي، في كفاية يعني عنوانه في كفاية الامتثال الإجمالي القطعي وعدم كفايته، يعني في كفايته لسقوط التكليف. هل يكفي هذا السؤال؟ هل يكفي الامتثال الإجمالي القطعي يعني الامتثال بجميع المحتملات القطعي في سقوط التكليف أو لا؟ قلنا أن في المسألة صور بيناها مفصلا في المخطط فراجع. وأما سقوطه طبعا المصنف رأسا راح يدخل بينا بالصورة الثانية. الصورة الأولى مفروض من عدتها، الصورة الأولى اللي ردينا فيها بالمخطط شنو كانت الصورة الأولى؟ في صورة عكس لم يكن متمكنا من الامتثال التفصيل، فلا إشكال ولا ريب في كفاية الامتثال الإجمالي القطعي، وهذا بيناه مفصلا في الدرس الماضي. الصورة الثانية راح يفصلها بين من وبين من؟ بين التوصليات والتعبديات، اللي أترجع منكم تعطون المخطط لأنه مفتاح الدرس كله به. وأما سقوطه أي سقوط التكليف، هذا معطوف على قولي هذا بالنسبة للدرس الماضي. وأما سقوط التكليف بأن سقوط التكليف به أي بالعلم الإجمالي كما لو أتى بالظهر والجمعة معا ولم يأتي بالامتثال التفصيلي، كان قادرا على الفحص ومعرفة الواجب بعينه لكن ترك العلم التفصيلي واكتفى بالامتثال الإجمالي، فهل يكون ممتثلا؟ هل يوجب الامتثال الإجمالي القطعي لسقوط التكليف الذي تعلقت ذمته به أو لا؟ بأن هاي بعض يعني بأن يوافقه أي يوافق التكليف إجمالا، طبعا مع تمكنه بالعبارة حتى تصير عندك صورة، مع تمكنه من الامتثال تفصيلا. يستطيع أن يسأل ويبحث لكنه لا يريد أن يسأل ويبحث، فيصلي بالثوبين المرددين بين أحدهما طاهر والآخر نجس مع قدرته على معرفة الثوب الطاهر منهما، فيصلي بهما مع معنى يعني بالتعاطف يعني مدني للدسمين. فلا إشكال، هذا الشق الأول من المفصل. أما بالنسبة للتوصليات فلا إشكال فيه أي في سقوط التكليف بالامتثال القطع الإجمالي، طبعا معنى السقوط عن موافقته إلما موافقته للتكليف. في التوصليات ليش بينا في الدرس الماضي؟ لأن الغرض في التوصليات يتحقق بمجرد من مجرد إتيان المأمور به خارجا، والحال أنه قد أتى بالمأمور به خارجا. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وأما في العبادات هو الكلام في العبادات، وأكثر شيء كلام في العبادات وين؟ ممتاز، فيما إذا احتاج إلى التكرار، لأنه الذي لا يحتاج إلى التكرار أيضا لا إشكال فيه. وأما في العبادات فكذلك، هاي ثلاث العبادات. الشق الأول الذي لا يحتاج إلا إلى التكرار، يعني الامتثال الإجمالي الذي لا يتوقف على التكرار. مثال الذي يتوقف على التكرار كما لو علم إجمالا أن التكليف المتوجه عليه إما القصر او التمام، وكان قادرا على معرفة القصر او التمام. كما لو مثلا كان على سبيل المثال في مورد شك ان تكليفه هو القصر او التمام، وكان قادرا على معرفة ان التكليف الذي يتوجه اليه بعينه هو القصر او التمام، لكن يقول اوصل للقصر والتمام. هذا مثال من مثال الامتثال القطع الاجمالي الذي شنو يتوقف على ماذا؟ على التكرار. واما الامتثال القطعي الاجمالي الذي لا يتوقف على التكرار كما لو شك في واجب انه 9 اجزاء او 10 فاحتاط واتى بالعشر اجزاء شريطه ان لا يكون الجزء العاشر شنو مولانا قلنا؟ قادحا. واما في العبادات فكذلك الى اشكاله في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي القطعي. لكن مش وقت هذا قيد، قال فيما لا يحتاج الى التكرار. كما هذا تمثيل للذي لا يحتاج الى تكرار، كما اذا تردد امر عباده كالصلاه مثلا بين كون اجزائها 9 بين الاقل وأن جلسة الاستراحة ليست واجبة فيه والأكثر، وأكثر يعني بين 10، فماذا فعل مولانا؟ أتى بمن؟ أتى بالعشرة، يعني احتاط وأتى بالأكثر. هذا المعبر عنه دوران الأمر بين مولانا بين الأقل والأكثر، هذا لعدم الإخلال. هذا تعليل لسقوط التكليف بالامتثال الاجمالي القطعي. طبعا كل كلامه بالعبادات التي لا تحتاج الى التكرار. قال لعدم الاخلال بشيء، يعني لعدم الاخلال اي لعدم اخلاله بالعباده اذا اتى به بالاكثر، اذا اتى بها بالاكثر، لعدم الاخلال اي لعدم الاخلال بالعباده اذا اتى بها بالاكثر، واتى بالعبادة ذي العشرة أجزاء كما لو أتى بالصلاة بجلسة الاستراحة بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها من العبادة، مما لا يمكن أن يؤخذ دخيلا فيها، دخيلا هينين دخيلا فيها في العبادة، فإنه تعليل أكو بعض النسخ لكونه نشأ، فإنه تدرون أكو بعض الأمور بيناها في الدرس الماضي لا يمكن أن تؤخذ في الأمر العبادي. مثال بيناها في الدرس الماضي مثل قصد الأمر، قصد القربة، قصد الوجه، قصد التمييز، هاي الأمور لا يمكن أن تؤخذ في الأمر الاستلزامي. هذا شنو ولا
الدور
الاستلزامي الدور لا يمكن ان يؤخذ الامر بقصد الامر الاستلزامي الدور. وهذا المبحث كله ناقشناه ولا ريت تراجعه في مبحث التعبد والتوصل في الجزء الاول في مباحث الالفاظ، فانه نشأ من قبل الامر بها اي بالعباره كقصد الطاعه، قصد الطاعه يعني كقصد التقرب، فانه لا يمكن ان يؤخذ في الامر، وقصد الوجه وقصد التمييز وقصد الغايه فيما اذا اتى المكلف بالاكثر اي فيما اذا صار، ولا يكون هذا ولا يكون دفع وتوهم. كنا حاصل التوهم شنو؟ ان هناك من توهم انه اذا اتى بالاكثر فلا بد ان يكون هذا الجزء العاشر المأتي به لا بد ان لا يكون دينا ولا نفس بقصد الجزئية، وهذا إذا أتى به بخلاف قصد الجزئية لا يكون ممتثلا لعدم قصد الجزئية في هذا الجزء العاشر. نقول أنه لا دليل على اعتبار قصد الجزئية عند إتيان المكلف بالواجب بالأجزاء، ما عندنا دليل على أنه لا بد أن تأتي بالواجب علاوة على قصد القربة، أن تأتي بالواجب بقصد الجزئية، ما في دليل على هذا، بل أن من قال أن قصد الجزئية في العبادة واجبة إنما يكون ذلك الكلام سخيفا وفي غاية البعد. ولا يكون إخلال حينئذ أي حين إتيانه بالصلاة بعشرة أجزاء أي إتيانه بالواجب الأكثر من باب الاحتياط، الا بعدم الاتيان ما احتمل جزئيته، اللي هو من هو في مثالنا الذي احتمل جزئيته؟ جلسه الاستراحه. طبعا قطعا لا يمكن ان تاتي بها بيمن بفضل الجزئيه، انت ما عندك احراز انها جزء، ولا يصح ان تاتي بها بعنوان قصد الجزئيه لالتزامه بالتشريع. قال الا بعدم اتيان ما احتمل جزئيته، وهي جلسه الاستراحه، على تقديرها، يعني على تقدير انها جزء واقعا، يعني على تقدير ان الواقع هو الصلاه عشر اجزاء، بقصدها بقصد الجزئيه، واحتمال دخل قصدها اي قصد الجزئيه. هذا رد التوهم في حصول الغرض من العبادة ضعيف في الغاية وسخيف في النهاية. يعني فالنتيجة، تكتب نتيجة، فالنتيجة أنه يمكن للمكلف الاكتفاء بالامتثال القطعي الإجمالي وعدم وجوب الإتيان بالامتثال التفصيلي. طبعا هذا كله اذا لم تستلزم العباده قلنا شنو مولانا؟ التكرار. الشق الثاني، واما فيما احتاج الى التكرار، لان كما لو علم اجمالا ان التكليف المتوجه اليه اما القصر او التمام، فحينئذ اراد ان ياتي بهما معا مع قدرته على الفحص والسؤال ان تكليفه هو الظهر بعينه او القصر بعينه او التمام بعينه، فهل يجوز له الاكتفاء؟ قلنا قيل بعدم، هذا الشق الاول من المخطط، قيل بعدم جواز التكرار، يعني بعدم جواز الاكتفاء، يعني عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي، ولا بد عليه ان ياتي بالامتثال التفصيلي. وقد قرب ذلك الوجه او ذلك القول بثلاثه وجوه. الوجه الأول أنه لو أتى بالامتثال الإجمالي القطعي، يعني أتى بالصلاتين، فيكون مخلا بقصد الوجه، قصد الوجه يعني قصد الوجوب، لأنه عندما يأتي به لا يعلم أن هذا الواجب بعينه، عندما يأتي به يأتي به بعنوان باحتمال بعنوان الاحتمال، احتمال أنه الواجب، ويأتي بالقصر باحتمال أنه واجب، والإتيان باحتمال الواجب لا بقصد الوجه، لا بقصد الوجوب وهو قصد الوجه، إنما يكون مخلا بالواجب، لأن الواجب يشترط فيه شنو؟ قصد الوجه. قصد الوجه يعني قصد الوجوب، وهو قطعا لا يستطيع أن يقصد الظهر بما هو ظهر أنه شنو؟ واجب، بل يأتي بعنوان احتمال الوجوب، فليس بعنوان الوجوب، لله يعلم أنه الواجب بعينه، وهذا إخلال بقصد الوجه. هذا أولا. الوجه الثاني، أنا أذكر الوجوه التي جعلت لعدم جواز الاكتفاء بمن بالامتثال الإجمالي، ولا بد ويتعين الإتيان بمن بالامتثال التفصيلي. الوجه الثاني أن هناك يكون إخلالا بالتمييز، لأنه هكذا يدعى أنه يشترط في العبادة التمييز، أي أن أميز أن المأتي به في الخارج هو فرد ومصداق من المأمور به واقعا، والحال أنا عندما أأتي، يعني كما أنه أميز أن المأتي به صلاة الظهر، حتى الآن نصلي، مو تميز أن المأتي به هو شنو الآن بالخارج صلاة الظهر وأنها أداء أو شنو أو قضاء، هاي كلها أمور تمييزية للصلاة. فكما أنه هكذا المتوهم يقول، كما يشترط أن تميز الصلاة أنها ظهرا أو عصرا وأنها أداء لا قضاء، لا بد أن تميز أن المأتي به هو فرد ومزداق لمن مولانا؟ للمأمور به، والحال أنه لا يستطيع أن يميز الاحتمال أن تكون مزداقا واحتمال أن لا تكون مزداقا. فكما نشترط التمييز في الصلاة ظهرا أو عصرا والتمييز في كونها أداء أو قضاء، لا بد أن نميز أن هذا المأتي به هو مصداق وفرد المأمور به. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أو الوجه الثالث، أن الإتيان بالامتثال الإجمالي القطعي مما يوجب العبث واللعب بمن بالامتثال، ومثلناكم يا بالدرس الماضي قلنا على مثال منه، كما لو دخل إلى مكان واشتبه عليه القبلة يستطيع معرفة القبلة. تدرون أنه في مورد اشتباه القبلة يصل إلى كم جهة؟ إلى أربع جهات. ووجد خمسة أثواب، أحدهما طاهر وأربعة شنو؟ غير طاهر. ووجد من خمسة يعني ما يجد عليه واحد منهم طاهر كمثال، وأربعة غير طاهرات ترف، يعني مثلا على سبيل المثال واحدة طاهرة والباقي أربعة لكن لا يعلم هذا المناسبة لكن يستطيع العلم. فلو قلنا بكفاية في هذا المثال، بكفاية الامتثال الإجمالي يلزم أن يأتي بمن مولانا بمئة صلاة. يا الله يتحقق منا الواجب، شنو الواجب؟ أن يأتي بصلاة إلى القبلة بثوب طاهر يشني من مولانا بسجود بمجد طاهر. فإذا في ثلاثين حافظ غلط خمسة في خمسة في أربعة، هاي احتمالات، خمسة في خمسة في أربعة يساوي مئة صلاة، وهذا ما يستلزم الدعب والعبث بأمر المولى، والعبث والأمر بأمر المولى مما يقنح في صحة العبادة. هكذا ذكر هذه الوجوه الثلاثة. وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة، هذا الوجه الأول الإشكال، فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه، أي بقصد الوجه، قصد الوجوب. تارة هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني والتميز أخرى، تارة أخرى يعني التمييز المأمور به واقعا، يعني لا بد من إحراز أن المأتي به هو المأمور به واقعا. الوجه الثالث وكونه يعني وكون الاحتياط المستلزم للتكرار لعبا وعبثا بأمر المولى تارة ثالثة. وأنت خبير، هذا رد المصنف على الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول فإنه إذا أتى بارتني، إذا أتى بالأول باحتمال الوجوب والثاني باحتمال الوجوب فقطعا تحقق منه الواجب، لأنه قصد الواجب، غاية ما في الأمر أنه لا يخلو الواجب خارجا إما هذا أو ذاك، وهو قصد الوجه. نعم ولم يقصد الوجه تفصيلا لكن بالنتيجة تحقق منه قصد الوجه خارجا، فلا يكون هناك قطعا في المقام. هذا أولا. أما بالنسبة إلى قصد التميز فرده المصنف بردين. قصد التميز، الرد الأول أنه لا يوجد أي دليل لا من عين ولا أثر، لا يوجد أي دليل من الأخبار على اشتراط قصد التميز، ما عندنا دليل على اشتراط قصد التميز. الآن ابحث في الأخبار لا تجد أي أثر وأي عين على اشتراط قصد التميز. هذا الرد الأول على الوجه الثاني. الرد الثاني أنه لو كان قصد التميز واجبا وهو أمر مما يخفل عليه الناس لكان على المولى شنو مولانا بيانه، ليش؟ لأنه قصد التميز مما يخفل عليه عامة الناس، منو من عندنا يستطيع أن يدرك بحسه بفطرته أن قصد التميز هو واجب وهو أن تأتي بالمأمور به بقصد مولانا، بقصد مأمور به، أن تأتي بالمأتي به خارجا بقصد المأمور به واقعا. هذا من الأمور التي يغفل عليها عامة الناس، فإذا كان أمر مطلوب في العبادة ويغفل عليه عامة الناس كان على المولى شنو بيانه. وحتى قيل، أذكر نشفت مقولة لبعض الأصولين ولربما حتى للسيد الشهيد رحمه الله، يقول كلما كان الأمر مهما، كلما كان الأمر مهما وكانت الحادثة تستدعي اهتماما من الشارع يكون الأحاديث والأدلة التي سيقت بهذا الأمر تتناسب مع شنو مولانا، مع أهمية هذا الشيء. يعني إذا مثلا فبأدنا حادثة أو فمسألة مهمة جدا ابتلائية، ولذلك حتى مذهب الأحناف مذهب الحنفية مثلا في قبول وعدم قبول هذه المعلومة اللي بالكم مثلا الأحناف عندما يأخذون بالخبر الآحاد يشترطون من شروط أخذ الخبر الآحاد عند الأحناف أنهم يقولون يشترط في خبر الآحاد أن لا ينقل حادثة كثيرة الابتلاء. ليش؟ يقولون لأن المسألة كثيرة الابتلاء لا يناسبها أن ينقلها شنو خبر آحاد، لأنها ما دام هي مسألة ابتلائية والمسألة الابتلائية يجب أن يكثر السؤال عليها، وكثرة السؤال تنتج لنا شنو مولانا، تنتج لنا تراثا وتنتج لنا شنو أخبارا عديدة ومتعددة في هذه المسألة. ولذلك إذا كان قصد التمييز واجبا وقصد التمييز واجب في العبادة عن الصلاة والصوم والوضوء ونحو ذلك، إذا كان واجبا فكان على المولى بيانه والمولى لن يبينه. هذا رد الوجه الثاني. أما رد الوجه الثاني فيه بسيط أيضا، وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه أي بقصد الوجه، هذا رد الوجه الأول. في وجه في الإتيان مثلا بالصلاتين بالقصر والتمام المشتملتين على الواجب لوجوبه، طبعا لوجوب الصلاتين إذا كان على نحو الغاية، لوجوبه إذا كان على نحو الغاية، غاية الأمر أنه لا تعين له أي للمأمور به. بس تكتب لنا سطر وياها، اكتب لأن المكلف حين الإتيان، لأن المكلف حين الإتيان بكل من طرفي العلم الإجمالي أتى به باحتمال وجوبه بحيث كان هو الداعي له في العمل، فإذا جاء بكل طرف لاحتمال وجوبه فالمأتي به على تقدير وجوبه واقعا قد وقع في الخارج بقصد الوجه. هذا هو الرد على الوجه الأول. قال المصنف، نرجع على عبارة المصنف، قال ولا تميز، هذا يريد يرد على الوجه الثاني، يعني ولا إخلال بالتميز، هذا ولا تميز. فالإخلال إنما يكون به أي بالتميز واحتمال اعتباره أي اعتبار التميز أيضا كاحتمال قصد الوجه في غاية الضعف. ليش؟ لعدم، هذا الرد الأول، الرد الأول على الوجه الثاني، هذا الرد الأول على الوجه الثاني. يقول ماكو دليل لا في عين ولا أثر من أخبار أو إجماع على اشتراط قصد التميز أيضا في غاية الضعف لعدم تعليل. والرد الأول لعدم عين، عين يعني عدم دليل منه من التميز، ولا أثر في الأخبار، لا يوجد أي دليل على اعتبار قصد التميز. هذا الرد الأول. الرد الثاني مع أنه يعني مع أن قصد التميز مما يغفل عنه أو يغفل عنه غالبا، يغفل عنه عامة الناس غالبا، حيث إنه أمر غير مركوز في أذهان الناس، قصد التميز أمر غير مركوز في أذهان الناس، والشيء الذي لا يكون مركوزا لا يلتفت إليه يغفل عنه، فإذا كان يغفل عنه وكان واجبا لكان على المولى شنو مولانا بيانا، لا مو بس بيانا بل يجب أن يكون بيانا تتناسب بنا مع شنو مع أهميته، لأنه إذا تركه المكلف أي ترك أمرا في العبادة يكون ذلك إخلالا في العبادة. مما يغفل عنه غالبا وفي مثله أي وفي مثل هذا الأمر الذي يغفل عنه عادة غير مركوز في أذهان الناس، لابد أي لابد يترجع على المولى، لابد على المولى، لابد من المولى من التنبيه على اعتباره، اعتبار ذلك الأمر الذي يكون مغفولا عنه وقصد التمييز لو كان مطلوبا، اعتباره في العبادة طبعا، ودخله يعني وأن له دخلا في الغرض، وإلا يعني وإلا لو لم ينبه عليه. هذا تقدر ترتب على شكل قياس استثناء. شلون ترتب على شكل قياس استثناء؟ لو كان القصد الثاني واجبا هذا المقدم، بالتالي شنو؟ فكان الواجب على المولى أن يبينه. شنو الدليل ما التالي؟ لأنه أمر مما يغفل عليه عامة الناس وغير مطلوب. هذا التالي. انقضلنا التالي، ولكن المفروض أن المولى شنو مولانا لم يبينه. شو تكون النتيجة؟ أنه ليس بواجب. وإلا لو لم ينبه عليه مع فرض أن له دخلا في غرضه، في غرض المولى، لأخل المولى بالغرض. ليش؟ لفرض أنه في مقام البيان. المولى في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان المولى إذا كان في مقام البيان سيتعين عليه أن يأتي بكل ما له دخل في غرضه. فإذا لم يبين شيء، عدم البيان كاشف عن ماذا؟ عن عدم دخالته. ليش يعبرون عن الإطلاق أنه شنو يسمونها الجندل إيجابية أو سلبية؟ لا، الإطلاق جندل سلبية. عدم البيان كاشف عدم دخال ذلك الشيء. عندما المولى لا يبينه وهو في مقام البيان، يعني لم يذكره، لم يعتبره وهو في مقام البيان، عدم البيان، عدم تبيين شيء وهو في مقام البيان كاشف عن عدم دخالته. عبر عن السيد الشهيد رحمه الله بمن يسميها بالجندل سلبية. جندل سلبية يعني شنو؟ عدم البيان كاشف عن عدم الدخالة. وأما كون هذا الرد على الأمر الثالث، شنو كان الأمر الثالث؟ أن الاختيار يستلزم اللعب. يقول لا، ممكن أن يكون هناك غرض بالتكرار، كما لو كان العلم التفصيلي في باكمين. إحنا شنو اللي دعانا؟ شنو اللي دعانا إلى التكرار؟ أنا خب قادر على الامتثال التفصيلي من خلال من؟ من خلال السؤال. يقول يمكن أن يكون التكرار فيه غرض عقلائي. ممكن هذا الرد الأول طبعا، ممكن أن يكون الرد الأول على الوجه الثاني، ممكن أن يكون هناك غرض عقلائي من خلال التكرار وعدم السؤال، كما لو كان السؤال فيه مهانة وفيه امتهان للشخص المكلف، فيمكنه أن لا يسأل، كما لو كان السؤال قلنا شنو مولانا به امتهان أو مشقة أو حرج أو بذل مال إلى آخره، فبالتالي لا يجب عليه السؤال ويكتفي بماذا؟ ويكتفي بالامتثال الإجمالي وتكرار العبادة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إحنا عندنا جنبتين لاحظوها. مرة يكون اللعب والعبث بأمر المولى بالامتثال، ومرة يكون اللعب والعبث بكيفية امتثال أمر المولى. إن الذي يكون قادحا في العبادة إذا كان اللعب والعبث بأمر المولى، لأنه خروج عن طاعة المولى أن تلعب بأمر المولى، هذا يتنافى مع شنو مولانا؟ مع عبودية العبد، أن يلعب بأمر نفس يعني نفس أمر المولى. أما إذا كان اللعب بالكيفية مع صدور الفعل منه على نحو الطاعة، حينئذ لا يكون ذلك قادحا بالعبادة. ومقامنا من هذا يعني وكلامنا من هذا المقام كيف؟ إن اللعب لم ينشأ على تقدير أنه لعب، لو سلمنا أنه لعب، إن اللعب لم ينشأ في أمر المولى، لا، إن اللعب إنما نشأ على تقدير أنه لعب. شنو مولانا؟ في كيفية امتثال أمر المولى مع صدور الفعل منه. بما المولانا عندما صلى الأولى والثانية والثالثة صلىها بقصد من؟ بقصد طاعة الأمر، فلا تكون قادحا. وأما كون التكرار لعبا وعبثا، عبثا في أمر المولى، فمع هذا الرد الأول، فمع أنه يعني أن التكرار ربما يكون لداع عقلائي، كما لو كان تحصيل العلم التفصيلي فيه سؤال مؤدي إلى الانتهان مثلا او بدي معلن او مشقة او حرج او نحو ذلك، فلربما يكون له داعم وقلع ذلك التكرار وعدم السؤال وعدم الفحص وعدم الوصول الى العلم التفصيلي. مع انما يضره هذا الجواب الثاني، يعني هذا يسمونه جواب التنزل التسليم. يعني لو سلمنا انه لعب، لو سلمنا انه عبث بامر المولى، قلنا العبثيه تنشا اذا كان اللعب بمن؟ بامر المولى. اما اذا كان اللعب بكيفيه امتثال امر المولى مع صدور العمل منه على قصد الطاعه، فلا يكون ذلك عبثا ولعبا. انما يضره، يضر هذا التكرار، انما يضر، اي يضر هذا التكرار اذا كان لعبا وعبثا بامر المولى. طبعا لاستلزامه الاستهزاء، هذا ليش؟ لاستلزامه الاستهزاء بامر المولى، ومعه لا يصدق انه عبد لله تعالى وانه مطيع وانه ممتثل الى الله تعالى. من لعب بامر المولى هذا يكون استهزاء، ومعه لا يكون ذلك عبد مطيعا وعبدا لله تعالى. اي هذا اللعب وين يكون؟ يكون في الامر لو بالكيفيه، انت جاي بالكيفيه، في كيفيه الامتثال جاي تصليها، تصلي من هذه الجهه، ترجع تصلي من هذه الجهه، وتصلي الصلاه من اربع جهات. هذا لو كان لعب، هذا اللعب وين نشل؟ بامر المولى، نفس امر المولى، انت ما لعب امر المولى ولا متعرض له، وين امر المولى؟ اللعب على تقدير انه لعب، وين نشأ؟ بالكيفيه، بالطريقه التي معها امتثل ذلك الامر، طبعا مع صدور الامر بشنو قلنا؟ بقصد الطاعه. لا في كيفيه، يعني لا انه يصدق عليه لعب اذا لعب في كيفيه اطاعته، اي اطاعه وامتثال امر المولى بعد حصول الداعي اليها، اي الى الطاعه. طبعا الناشئ من امر المولى، لانه المفروض ما لعب بامر المولى كما لا يخفى. هذا كله انتهينا من القسم الثاني من المخطط، هذا كله في قبال ما اذا تمكن المكلف من القطع تفصيلا بالامتثال. واما الشق الثالث من المخطط وهو شنو قلنا؟ اذا لم يحصل له علم تفصيلي بل حصل له ظن، فسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. موالينا إن شاء الله تعالى بقية أيام الأسبوع الدرس راح يصير في 7 في المقال، ماشي؟ يعني الاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تعالى راح يكون الدرس، حتى الثلاثاء والأربعاء القادم راح يكون ساعة 9 إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.